أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين بمحمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الفصل الثالث نظرات في بعض الكتب الحديث، وقبل الدخول في ذلك أنه ذكر المصنف هذه الدعوة، دعوة الإخباريين الذين قالوا بقطع الذين قالوا بأن جميع أحاديث الكتب الأربعة قطعية الصحة والاعتبار، وقالوا أنه لا مجال للتأمل في ماذا أنه في أسانيدها، بل لا بد من أخذها من دون توقف. هذه الدعوة بالتالي هي دعوة الإخباريين، وهذه من جملة الموارد التي تميز ماذا هذه المدرسة عن المدرسة الأصولية. هذه من جملة الفوارق، أنهم يقولون بأنه جميع الروايات الموجودة في الكتب الأربعة هي معتبرة، ماكو داعي للنقاش فيها والبحث فيها. هسه مرة يتمسكون الذي دعاهم إلى ذلك إلى هذه الدعوة ماذا؟ مرة يتمسكون بالعبارات التي وردت في مقدمة هذه الكتب التي يستفاد منها توثيق جميع أسانيد الأحاديث. مثلا استفادوا على سبيل المثال من المقدمة اللي ذكرها الشيخ الكليني قدس سره عن كتابه، أو المقدمة اللي ذكرها الشيخ الصدوق قدس سره، أو المقدمة في كتابه الفقيه، أو المقدمة التي كتبها الشيخ الطوسي في تهذيبيه، أنه على أنه كل ما هم هكذا استفادوا، كل ما موجود في أنه هذه الكتب في الرجال في الأسانيد كلهم ثقات، وبالتالي حينئذ لابد أن تكون هذه الروايات ماذا؟ روايات صحيحة. مرة يستندون إلى ذلك، مرة يستندون إلى ماذا؟ إلى الوجوه التي ذكرها الحر العاملي قدس سره، اللي هي ما لها علاقة فيما يتعلق بماذا في المقدمة التي ذكرت في بداية الكتب الأربعة، وإنما ذكر 22 وجه على أنه كل ما موجود في الكتب الأربعة طبعا تام. طبعا هذه الفكرة، أنه هذه الدعوة التي ادعاها الإخباريون، وافقهم بعض الأصوليين في الجملة، اللي هو الميرزا النعيني قدس سره، الذي هو مدرسة بحد ذاته، أنه وين وافقهم في خصوص كتاب الكافي للشيخ الكليني، فإن الشيخ النعيني قدس سره يعتقد صحة جميع روايات الكافي للشيخ الكليني، ويقول أنه البحث في أسانيد الكافي حرفة العاجز. هذا الشخص اللي ما عنده شغل بالتالي أنه ماذا يبحث في تلك الأسانيد، لأن أسانيد ثابتة على أي حال هذا ما يعتقده. هسه الآن بالتالي وصل بنا الكلام أنه المصنف أنه يجيب، أولا يذكر بعض أن أقوى القرائن التي ذكرها صاحب الوسائل، أقوى القرائن ذكر 22 قرينة، سينتخب أقواها ويرد تلك القرائن، إذا رد أقوى القرائن فبقية القرائن ترد من باب أو لا ترد، أقوى الأدلة مردودة، إذا كان أنه أضعف الأدلة من باب أو لا أيضا تكون مردودة. جيد. قال دامت بركاته، صفحة 224 في هذه النسخة التي بين أيدينا، ولعل أقوى تلك الوجوه التي ذكرها الحر العاملي قدس سره صاحب الوسائل هو هذا الوجه الأول، وذكر 22 وجه على شنو؟ على إثبات أنه كل ما في الكتب الأربعة هو ماذا؟ صحيح، حجة معتبر. الوجه الأول الذي يرجع محصله إلى أن أصحاب الأئمة عليهم السلام قد أتعبوا أنفسهم إلى آخر كلامه. يقول على أنه الروايات حتى وصلت إلى المحمدين الثلاثة أصحاب الكتب الأربعة مرت بمراحل من التمحيص، مراحل من الفحص والتدقيق والتنقية. بالتالي أنه من زمن الأئمة تنقية تنقية تنقية، تصفية تنقية تصفية تنقية، حتى وصلت هذه الروايات إلى ماذا؟ إلى أنه إلى المحمدين الثلاث، للشيخ الكليني والشيخ الطوسي والشيخ الصدوم. إيش قد مرت بمراحل؟ فحينئذ وصلت صافية مصفات هذه الروايات إليه. فإذا أصحاب الأئمة ومن جاء من بعدهم أتعبوا أنفسهم في تصفية تلك الروايات حتى وصلت كالماء الزلال، معنى الكلام كالماء الزلال إلى ماذا؟ إلى أصحاب الكتب الأربعة. فحينئذ لماذا لا نقول بصحة كل الكتب الأربعة؟ هذه أقوى دعوة بالتالي ذكرها صاحب الوسائل. خلي نقرأ هذا المقدار. ومحصله إلى أن أصحاب الأئمة عليهم السلام قد أتعبوا أنفسهم لضبط الأحاديث وتدوينها والحفاظ عليها إلى زمن المحمدين الثلاثة. الشيخ الصدوق، طبعا الشيخ الكليني قبله، من حيث الزمان الشيخ الكليني كان في زمن الغيبة الصغرى، إجا بعد الشيخ الصدوق. أبو الشيخ الصدوق كان في زمن الغيبة الصغرى، وبعد الشيخ الصدوق فاصل طويل أنه الشيخ الطوسي قدس سره. واضح أنه قال إلى زمن المحمدين الثلاثة، وقام نفس المحمدون، وقام المحمدون أيضا بدورهم وبتنقية وتصفية وغربلة وفلترة، كلها يلا انطوا بالتالي كتبوا هذه الروايات. إذن كم تنقية مرت على الروايات حتى بالتالي كتبت في هذه الكتب الأربعة. وقام المحمدون بدورهم بتدوين تلك الأحاديث في كتبهم الأربعة. وهذا الاهتمام الأكيد يولد العاد بحسب العادة العلم، أسموه العلم الأطمئنان، العلم بصدور الأحاديث المودعة في هذه الكتب. يقول يصير عندنا علم أسلسل. أنا ماكو دعوة، ماكو داعي لتصعيد اللهجة وأن نقول علم، أطمئنان، يولد أطمئنان بأن هذه ماذا؟ أن هذه الكتب بالتالي هي كتب ماذا؟ فيها روايات قد أتعب الأصحاب أنفسهم في تنقيتها وتجذيبها وتصفيتها وفرزها حتى وصل الدور طبقات وطبقات ازجد من زمن الأئمة حتى وصلت إلى ماذا؟ إلى الشيخ الكليني والشيخ الصدوق والشيخ الطوسي قدس أسرارهم، قدست أسرارهم، وهم أيضا قاموا بدور التنقية والتصفية والفرز الروايات التامة في نظرهم عن غير التامة. هذا مو ليست طريقتهم كطريقة مثلا أنه العلامة المجلسي. العلامة المجلسي في البحار هو رجل يعترف، يقول أنه أنا جمعت التراث بما هو من تراث بغض النظر عن كونه صحيحا أو لا، يبقى الدور الباقي للعلماء. شلون هسه الآن الشخص على سبيل المثال بالتالي عندما ينقب عن الذهب، من ينقب عن الذهب بالتالي أنه التصفية تأتي بعدين، الذهب يأخذه بما فيه من ماذا؟ من شوائب، من طين، من تراب إلى آخره، وبعض الأحيان بعض أن هنالك معه بعض المعادن، النحاس وغيره إلى آخره، بعد ذلك تأتي التصفية. يقول أنه أنا كان دوري كما يأتينا إن شاء الله العلامة المجلسي، أنه أنا حصلت الذهب، لكن هذا الذهب فيه شوائب، وأنا أخذت الذهب بما فيه من شوائب، وتركت مهمة التصفية إلى ماذا؟ إلى باقي إلى سائر العلماء، بس أنا أردت أن أحافظ عن التراث العظيم. وتبقى أنه بعدين يصير الفرز وهذا جهد مشكور عليه واقعا. بحار الأنوار ما أعظمه. نعم ما نقدر إحنا كل شيء نأخذ على نحو التسليم، هذا يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى متخصص في هذا المجال. على أي حال هذه الدعوة التي ذكرت، إذن هذا الدليل واقعه هو حصول العلم أو الإطمئنان بسبب ماذا؟ بسبب مرور الروايات بمراحل متكثرة من التنقية والتصفية، وبالتالي أنه التدقيق حتى وصلت إلى ماذا؟ إلى أصحاب الكتب، وأيضا هم قاموا بدورهم أنه بالتصفية والتنقية حتى كتبوا الكتب الأربعة. فهذا يورث العلم أو الإطمئنان بحقانية الروايات الموجودة في الكتب الأربعة. هذا ما ذكره، أو هذا الوجه الأول نستطيع أن نقول لصاحب الوسائل من أصل 22 وجه. جيد. وهذا الاهتمام له شواهد متعددة، لقائل أن يقول ما هو الدليل على هذا الاهتمام؟ هذه قد تكون دعوة، ما هي الشواهد على ذلك؟ الشيخ يذكر هنا أكثر من شاهد. الشاهد الأول قال فشل مغاني، مر علينا شنو فشل مغاني ابن العزاقير، كان مستقيما في بداية أمره لكنه بعد ذلك انحرف، خرج عن الطريق. فشل مغاني، شوفوا بالتالي أنه كان مستقيما، بعد ذلك ماذا؟ أنه خرج عن الطريق وصدر في حقه لعن حينما ألف كتابه التكليف. قال الشيخ الجليل سفير الناحية المقدسة الحسين بن روح النوبختي رحمه الله تعالى أطلب الكتاب لي لأنظره، يقول جيبوا لي الكتاب حتى أشوفه. يعني معناه شنو؟ معناه أن هنالك كان اهتمام بتنقية الروايات وتنقية الأحاديث وتنقية الكتب التي فيها الروايات. فقرأه من أوله لآخره. النوبختي قدس سره أنه السفير، سفير الناحية المقدسة، قرأ كتاب التكليف للشلمغاني من بدايته إلى نهايته، وقال ما فيه شيء إلا وقد روي عن الأئمة عليهم السلام إلا في موضعين أو ثلاثة فإنه كذب عليهم. فبالتالي يعني الكتاب جيد جدا بل ممتاز، غايته أنه بثلاث روايات اللي هي بالتالي أنها ليست بحجة. فإذا الرجل كان مستقيما بعد ذلك أنه انحرف. بل أن الشيخ الجليل الحسين ابن روح النوبختي قدس سره نفسه حينما ألف كتابه المعروف بكتاب التأديب، عند كتاب اسمه التأديب، أرسله إلى مدرسة قم. مدرسة قم كانت معروفة، ومر علينا أنه هي أيضا مو هاي أيضا هي متجددة، مو فقط أنه معروفة بالحديث، متشددة في ذلك. وهذا واضح من خلال ماذا؟ ما قام به أحمد ابن محمد ابن عيسى القمي الأشعري القمي بأنه بطرد أنه أحد الرواة الذي كان، وذلك الراوي أيضا كان راويا معروفا، أنه يقول أنه لما كان يروي عن الضعاف لا مجال له ولا محل ولا مكان له في مدينة قوم. فطرده، طرد البرقي، طرده من مدينة كانت متشددة مدرسة قوم. على أي حال بالتالي نفسه إذن الحسين ابن روح النوبختي يعرض الكتاب على ماذا؟ على فقهاء قوم، على محدثي قوم، ليرى ماذا؟ ليرى أنه مدى صحة الروايات الموجودة فيه. فأيدوا كل ما فيه إلا ما ذكره من أن زكاة الفطرة تساوي نصف صاع من طعام، والمناسب أنه صاع من الطعام. ما شاء الله، كل ما موجود فيه من الروايات هي روايات تامة، روايات معتبرة صحيحة، إلا في هذا المورد. طبعا من خلال ذلك سلقائل أن يقول لما أن الحسين ابن روح النوبختي لم يعرض الكتاب على الإمام صاحب العصر والزمان وهو سفيره عجل الله تعالى فرجه الشريف. هذا لعله فيه إشارة، والله أعلم، على أنه إشارة إلى الناس في 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 ماذا، في الرجوع إلى ماذا، إلى العلماء، وتمهيد لغيبة كبرى ما زلنا نعيشها. الإمام في الفترة الأخيرة بالتالي كان يهيئ الأجواء لأن يعلم الناس الشيعة المؤمنين كيف يرجعوا إلى ماذا، إلى الفقهاء، فقهاء الشيعة. هذا لعله أحد الأساليب، لعله والله أعلم، في ماذا، في أنه أن يبين في أنه لا بد من الرجوع إلى فقهاء الشيعة. على أي حال، أنه ويعرض كتاب يوم وليلة الذي ألفه يونس ابن عبد الرحمن، هنيئا لهذا الرجل العظيم، لهذا الراوي، فيما ألفه وفيما رواه، وبالتالي أنه كان من أجلاء الأجلاء. أنه يونس ابن عبد الرحمن على الإمام أبي محمد صاحب العسكر، الإمام بالتالي الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه، فيقرره بقوله: أعطاه الله بكل حرف نورا يوم القيامة. هذا شلون تقرير؟ هنيئا له، لعبد الرحمن، ليونس ابن عبد الرحمن، هنيئا له بهذا التقرير. وهذا أيها الأحبة، أنه قد تقدم أنه فيما يتعلق بالمدح، الشيخ بالتالي ذكر يقول أن المدح على مراتب، بعض المدح قد يستفاد منه التوثيق، وبعض المدح قد لا يستفاد منه التوثيق. هذا المدح يستفاد منه التوثيق، لا إشكال. أعطاه الله بكل حرف، هو لو لم يكن بالتالي أنه من الأجلاء والثقات، ثقات الثقات، أجلاء الأجلاء، بل فوق ذلك وما شئت فعبر، لما عبر الإمام عليه السلام، وما ولما دعا له بهذا الدعاء العظيم. واقعا هنيئا له، أعطاه دعاء الإمام مستجاب، لا إشكال في ذلك. أعطاه الله بكل حرف، شوفوا قيمة العمل، شوفوا نورانية العمل. بالتالي كتب ألفت لم تقرر بهذا التقرير في زمنه صلوات الله وسلامه عليه. أكو كتب كثيرة كتبت، لكن إيش معنى هذا الكتاب الإمام يقول له أعطاه الله بكل حرف النورا؟ لأن هذا مقبول عند الله سبحانه وتعالى. كم كتاب ألف في الفقه لكن لم يبقى إلا القليل، كتاب المكاسب وغيره، كتب قليلة بالتالي معدودة، بقي أثرها وصداها إلى يومنا هذا بعد مئات السنين. هذا معناه شنو؟ هذا معناه بالتالي أن المدار عند الله سبحانه وتعالى مو الكم، المدار هو بالتالي شنو؟ النوع، الإخلاص. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، رغيف من خبز شعير أطعمه أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، نزلت في حقهم هذه الآية العظيمة التي تتلى إلى يوم القيامة. إذن المدار كم من أموال بالتالي تصرف لأجل الإطعام، لكن لم ينزل فيها ماذا؟ قرآن ونص قرآني، إلا ما في حق أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه، لأنه الله سبحانه وتعالى ينظر إلى خلوص العمل، وينظر إلى أنه نورانية العمل، لا أنه ينظر إلى ماذا؟ ينظر إلى الكم. على أي حال، هنيئا ليونس ابن عبد الرحمن وكل من قرضه الإمام ومدحه مدحا، بالتالي أنه يستفاد منه هذا المدح العظيم وهذه الجلالة. هذه بعض الشواهد التي تدل على اهتمام الأصحاب بالأحاديث. الشيخ الأعظم في الرسائل في مبحث حجية الخبر نقل قسما وافرا من تلك الشواهد، فراجع على ماذا؟ على الاهتمام، على أن العلماء بالتالي أنه الأصحاب قد اهتموا بالروايات منذ زمن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، وصولا إلى ماذا؟ إلى أصحاب التخصص اللي هم المحمدون الثلاثة، وهم بنفسهم أيضا قاموا بتنقية وتصفية وفرز للروايات الصحيحة عن غيرها. يقول إن الوجه المهم في من تلك الوجوه المتكثرة التي ذكرها الحر العامل 22 وجه، هذا هو الوجه اللي الآن ذكرناه، وإلا فبقية الوجوه اللي هو شنو؟ اللي هو ما يتعلق بماذا؟ ما يتعلق بأنهم أتعبوا أنفسهم، الاهتمام المذكور. أنه وإلا فبقية الوجوه قد تكون واضحة التأمل. وعلى سبيل المثال يقول في الوجه الثالث، هسه الشيخ بالتالي يذكر هاي الوجوه، إذا هذه الوجوه بالتالي يذكرها على نحو الأقوائية، فالأقوى فالأقوى. ذكر الوجه الأول اللي هو أقوى الوجوه، الآن راح يذكر لنا الوجه الثالث، ثم الوجه السابع، ثم الثاني عشر، ثم السادس عشر، ثم بعد ذلك ماذا؟ يذكر ما أضافه بالتالي، أنه هذا بالنسبة لصاحب الوسائل، يذكر ما ذكره بحر العلوم وجماعة، وحينئذ بعد ذلك ماذا؟ يبدأ المصنف برد هذه الوجوه جميعا، ويصل إلى أنه لا، ليس كل ما موجود في الكتب الأربعة ماذا؟ صحيحا. هذه الفهرسة الإجمالية للبحث، التفتوا إلى ذلك. هسه الآن نأتي إلى ماذا؟ نأتي إلى الوجه الثالث. الوجه الثالث يقول أنه أن بعد هسه الوجه الأول واضح نطيع عنوان، عنوان الاهتمام، أنهم هكذا كل وجه أنطوا عنوان حتى بالتالي يتميز. الوجه الأول نعطي عنوان الاهتمام، فإن أصحاب الأئمة وصولا إلى المحمدين الثلاثة قد أتعبوا أنفسهم في تنقية الروايات. الوجه الثالث أن مقتضى الحكمة الربانية وشفقة أهل البيت عليهم السلام بالشيعة تمهيد أصول معتمدة لهم يعملون بها في زمن الغيبة، وليست هي إلا المصادر التي اعتمد عليها وجمع منها كتاب وجمع منها كتاب الوسائل. هذا الوجه ماذا يقول؟ يقول على أنه الحكمة الربانية والشفقة، شفقة أهل البيت، تقتضي أن يكون هنالك مرجع كتاب نرجع إليه لمعرفة روايات أئمتنا وسادتنا. هو إذا ما عندنا كتاب بالتالي شلون راح نعرف تعاليمنا، وشلون راح نعرف أحكامنا، وشلون راح نعرف المطلوب من عندنا؟ فإذا الحكمة والحكمة الربانية مضافا إلى ذلك شفقة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، كلاهما يقتضيان أن تكون هنالك روايات، بالتالي يعني تقتضي أن تكون الكتب الأربع صحيحة. لابد أن يكون لنا مرجع من حيث الكتب، بالتالي نرجع إليه لمعرفة الأحكام. إحنا فقهاءنا لو ما موجودة هذه الكتب الأربعة، كيف حينئذ يمكنهم ماذا بالتالي؟ استنباط الأحكام. من أهم الطرق والأمارات لاستنباط الأحكام الشرعية اللي هو الروايات. نعم أكو بالتالي طرق أخرى، لكن الروايات لها الحظ الأوفر في ماذا؟ أنه في استنباط الأحكام الشرعية. ومن قبيل ما ذكره في الوجه السابع، الكلام يامن ويا صاحب الوسائل قدس سره، ماذا ذكر في الوجه السابع؟ إذن الوجه الثالث نطيع عنوان أنه الحكمة الربانية وشفقة الأئمة، نطي هذا العنوان مثلا. الوجه السابع، من أن أحاديث كتابه إذا لم تكن صحيحة يلزم وقوع الشيعة في الضلالة إلى يوم القيامة، والعادة قاضية ببطلان ذلك، وأئمة أهل البيت عليهم السلام لا يرضون بذلك. هذا الوجه بالتالي هو قريب ترى على الوجه الثاني، لكنه يركز على هذه القضية، أنه يذكر لنا جملة شرطية يقول لو لم تكن صحيحة لوقعنا في الضلال. ليش نقع في الضلال؟ لأن بعد بالتالي ما عندنا أنه بالتالي مصدر لمعرفة الأحكام الشرعية. إذا بالتالي هي الروايات مو صحيحة، ما ثابت صحتها، حينئذ بالتالي نقع في ضلال وانحراف، ما راح نعرف أحكامنا الشرعية. لابد لنا من مرجع يبين لنا ماذا؟ يبين لنا الحكم الشرعي. ومن أهم المراجع لمعرفة الأحكام الشرعية اللي هي الروايات. وما قيل ومن قبيل العفو، ومن قبيل ما ذكره في الوجه الثاني عشر، الشيخ المصنف قاعد ينقي هنا، أيضا قاعد ينقي وقاعد يصفي، يأخذ أقوى الوجوه لكن أقواها هو الأول وكلها راح يردها. الوجه الثاني عشر، من أن التقسيم الرباعي الذي ذكره العلامة الحلي، طبعا أبد ما يقبلون على تقسيمه، الإخباريون ليشنون حملة على التقسيم الذي ذكره ماذا بالتالي؟ أنه العلامة، لأن التقسيم العلامة، التقسيم العلامة بالتالي أنه لازم، مو لازم، هو دلالته المطابقية تدل على أنه مو كل الروايات صحيحة، وهذا معنى هم يعتقدون كل الروايات صحيحة، بينما هذا يقول أكو رواية صحيحة وأكو رواية موثقة وأكو رواية حسنة وأكو رواية ضعيفة، هم لا يعتقدون بوجود الروايات الضعيفة في الكتب الأربعة على اتحاد. أن التقسيم الرباعي للحديث مأخوذ من كتب العامة، هاي شوية قوية يعني، بالتالي أنه يعني هذا بالتالي أنه مناقشة قوية، يعني قصدي بالتالي شوية أنه لعله شلون نعبر عنها، يعني أن اللي ذكرته يا علامة ترى أنت جايبه من العامة، هيك يعني معناه، هاي مو من أصولنا، هذا مو من تراثنا، التقسيم الرباعي ليس من تراثنا مدرسة أهل البيت عليهم السلام، وإنما هي من المدرسة المخالفة لأهل البيت. شوية في هذه الدعوة فيها ما فيها، والأمر إليكم. قال أنه إن التقسيم الرباعي للحديث مأخوذ من الكتب العامة، وقد أمرنا باجتناب طريقتهم. يا علامة إحنا مأمورين بأن نجتنب طريقتهم، شلون أنت جبت بالتالي طريقتهم وأدخلتها في ماذا؟ أدخلتها في ماذا؟ في تراثنا. شلون تأتي بتراثهم وتأتي بكلماتهم؟ هذا إحنا مأمورين بالاجتناب عنها. جيد. ومن قبيل ما ذكره في الوجه السادس عشر من أن التقسيم، من اللي ذكره صاحب الوسائل، من أن التقسيم الرباعي مستحدث من قبل العلامة وابن طاووس، وهو لا يعدو الاجتهاد والظن. هنا يقول له منك هذا بالوجه الثاني عشر، يقول له أنت جبته من العامة هذا التقسيم الرباعي. هنا شو يقول له؟ يقول له هذا منك، من اجتهادك أنت، من أين جئت أن هنالك تقسيم الرباعي للأحاديث؟ هذا منك ومن اجتهادك، فهذا ظن خاص بك. أن التقسيم الرباعي مستحدث من قبل العلامة وابن طاووس، وهو لا يعدو الاجتهاد والظن، هذا اجتهاد وظن. وأمرنا باجتناب الظن، كما تعلمون أن القاعدة الأولية هو أنه كل ظن ليس بحجة إلا إذا دل دليل على اعتباره، إذا دل دليل على اعتباره، وهذا الدليل دليل قطعي، فإحنا من راح نأخذ بالظن واقع الأمر؟ لا نأخذ بالظن بما هو لا، وإنما نأخذ بالظن لقيام الدليل القطعي الجزمي عليه، فهذا أخذنا بالدليل القطعي، لا أنه بالتالي هذا أخذنا بالظن بما هو ظن. وقد ورد عنهم أنه شر الأمور، هذه حملة على العلامة، التفتوا شوية فيها، فيها شوية فيها قوة، أنه شر الأمور محدثاتها، وعليكم بالتلاذ الشيء القديم، الشيء اللي هو بالتالي ليس بحادث. هذا بالنسبة إلى ماذا؟ دعوة صاحب الوسائل. وأما بالنسبة إلى بحر العلوم، السيد بحر العلوم وجماعة آخرون أيضا قالوا بماذا؟ نفس الدعوة، قالوا بأنه كل ما موجود في الكتب الأربعة صحيح، لكن لم يعتمدوا على ماذا؟ على المقدمات، ما ذكر في مقدمات الكتب أو الوجوه التي ذكرها العلامة، وإنما ذكروا شيئا آخر، وهو أنه أن أصحاب الكتب الأربعة أخذوا الروايات من أصول معروفة مشهورة وإلى آخره. فإذا كان أصحاب الأصول، أنتوا الآن المحمدون الثلاثة، هاي كتبكم رواياتكم، من أين أخذتموها؟ من أصول، يعني الروايات عندهم كتب كتبوا فيها روايات، كان عندنا بالتالي 400 أصل كما تعلمون فيها روايات، لكن بالتالي أنه اللي استطاع أن يجمع يجمعه المحمدون الثلاثة لهذه الكتب الأربعة، هسه تعرضت للتلف، تعرضت للإحراق، البقية الباقية إن صح التعبير هي في الكتب الأربعة. من أين جئ بها؟ من أصول معروفة مشهورة، فإذا كانت أصول معروفة مشهورة حينئذ الروايات تكون ماذا؟ معتبرة. هذا اللي ذكر السيد بحر العلوم. قال دعوى أخرى، وهي أن أصول الحديث، أن الأصول الحديثية التي نقل منها المحمدون الثلاثة أحاديثهم هي كتب معروفة متواترة، معلومة النسبة إلى أصحابها كمعلومية نسبة الكتب الأربعة اليوم إلى أصحابنا. شلون الآن عندنا إحنا الكافي والتهذيبين، تهذيب الاستبصار والفقيه، هذه كتب بالتالي معروفة متواترة أيضا، يعني عندنا علم بأنها بالتالي هي لأصحابها وهي ثابتة وهي موجودة. كذلك بالنسبة إلى الكتب الأربعة بلحاظ الأصول التي أخذت منها الروايات، وفرعوا على ذلك عدم الحاجة إلى وجود طريق صحيح بين المحمدين الثلاثة وبين أصحاب الأصول، وبالتالي لا يكون وجود بعض مشايخ الإجازة الذين لم تثبت وثاقتهم في الطريق، مثل أنه كأحمد ابن محمد ابن الحسن ابن الوليد، وأحمد ابن محمد ابن يحيى، وعلي ابن محمد ابن الزبير القريشي، والحسين ابن أبي جيد، وأحمد ابن عبدون بالتالي وغيرهم مانعا من الأخذ بالرواية. بعد إذا ما نحتاج طريق بين أصحاب الكتب الأربعة وأصحاب الأصول، راح تنحل عندنا مشكلة ماذا؟ مشكلة هؤلاء اللي هم مشايخ الإجازة. ما نحتاج إلى ماذا؟ إلى توثيق، لأنهم وقعوا في طريق للأخ، في طريق هذا الطريق يوصل لكتب معروفة متواترة مشهورة، بعد ما نحتاج وثاقتهم. على أي حال، هذه الوجوه كلها مناقشة من قبل المصنف، مناقشتها إلى يوم غد هذا، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.